بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في وسائل إثبات النجاسة. الحديث في التالي: كيف تثبت النجاسة؟ ما هي الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات النجاسة؟ ذكر المصنف حفظه الله وفقا لما عليه الأصحاب مجموعة من الأمور تعتبر وسائل إثبات للنجاسة. أول تلك الأمور قال: العلم واليقين. تثبت النجاسة بالعلم واليقين، فإذا حصل عند المكلف علم أو يقين بأن هذا نجس فقد ثبتت النجاسة حينئذ، ولا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجية العلم لأنه لا إشكال عندنا في حجيته، بل ترجع إليه حجية جميع الحجاج كما قرأنا في الأصول. وكذلك قرأنا في الأصول أيضا بأن حجيته لا تحتاج جعلان، بل لولا حجية العلم استحال إثبات أي حقيقة من الحقائق. فحجية العلم إذن مفروغ عنها. أول الطرق إذن التي يعتمد عليها في مقام إثبات شنو النجاسة: العلم واليقين، فإنهما طريق من الطرق الموجبة للإثبات. الوسيلة الثانية من الوسائل التي يستند إليها في مقام إثبات النجاسة: إخبار ذي اليد. فإذا أخبر ذي اليد بأمر خوف بنينا على ترتب الأثار. الكلام هنا: لو أخبر شخص أن ما تحت يده نجس أخذ بقوله صدق، رتب على ذلك الأثار. والظاهر اتفاق الأعلام على حجية قوله، فلم يعرف مخالف في ذلك. كلامنا في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات حجية قول ذي اليد. استدلوا على ذلك بأمور: الأمر الأول السيرة العقلائية المنعقدة على حجية قوله. سيرة العقلاء قائمة على تصديق صاحب اليد متى أخبر عما تحت يده، لأن العقلاء يعولون على قوله لأنه أخبر بما تحت يده من باب الأخبرية. زين، مع إخباره، يعني من باب الإخبار مقصودي، مع إخباره بحاله، بحال الشيء الذي تحت يده نجس طاهر مذكى غير مذكى إلى آخر، يؤخذ بقوله ويعتمد عليه فيما أخبر عن. فلو أخبر مثلا أن ما تحت يده نجس كان قوله محل اعتماد عندهم فيؤخذ به. هذه السيرة العقلائية لم يرد ردع من الشارع المقدس عنها، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء، فيلتزم عندها بالحجية. إذن النتيجة: سيرة العقلاء التي لم يردع الشارع المقدس عنها تدل على حجية إخبار ذي اليد. دليل الأول. بل لا يبعد البناء أيضا على وجود سيرة متشرعية في المقام على تصديق قول ذي اليد والتعويل على إخباره ببيان حال ما تحت يده. طبعا واضح الفارق بعد بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء كما هو بين. الدليل الثاني الذي يمكن ذكره في المقام: التمسك بإطلاق ما دل أو عفوا التمسك بإطلاق التعليل الوارد في إخبار قاعدة الياد أو في أخبار قاعدة الياد. مثلا عندنا رواية حفص بن غياث، رواية حفص بن غياث واردة في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم حديث الثاني، أقرأ من المجلد رقم 27 من الوسائل، مجلد 27 من الوسائل الحديث رقم 2 صفحة 292. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء من؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتري ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله: لو لم يجوز هذا لم يجوز للمسلمين سوق. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال بالتالي: إن المستفاد من هذه الرواية إعطاء قاعدة كلية مفادها أن كل ما يوجب الوقوع في الحرج النوعي يكون حجة. أي أمر يوجب أن يقع الناس في حرج، أن يقع الناس في مشقة، أن يقع الناس في عسر، فإنه يكون حجة. طيب، من صغريات الحرج النوعي المتصور في المقام خبر صاحب اليد، لأنه لو لم يبنى على حجيته في إثبات الموضوع كالنجاسة مثلا، يلزم أن يجتنب كل شيء يكون للغير. مثلا لو دخلت بيت شخص من الأشخاص يلزمك اجتناب جميع حاجياته وأغراضه. لماذا؟ لأن عندك علما إجماليا بنجاستها في وقت ما، تشك في حصول الطهارة تستصحب بقاء النجاسة. إلا إذا حصل لك علمون أو قامت البينة على طهارتها. من أين يحصل لك علمون بتطهيرها؟ من أين تأتي بشاهدين يشهدان بحصول عملية التطهير؟ إذن النتيجة ستتعامل مع أشياء هذا الرجل معاملة النجاسة، وطبيعي أن هذا يوجب الوقوع في الحرج النوعي. فبمقتضى إطلاق قاعدة اليد لم يقم للمسلمين سوق يبنى على قول ذي اليد وحجيته وتصديقه حذرا من الوقوع في الحرج النوعي. صار واضح كلامي؟ إذن نلتزم بأن مقتضى الإطلاق المذكور أن ما يوجب ترتب الحرج النوعي يكون مرفوعا وعليه يبنى على الحجية وعدم المانع. طبعا تعتمد تمامية هذا الوجه على توفر الحرج وتحقق خارجا. يعني لو منعنا من وجود الحرج لسبب ما بحيث لم يكن هناك ما يوجب الحرج لن يتم هذا الوجه. مثلا الآن ما الذي أوجب البناء على نجاسة الأشياء الموجودة للشيخ موسى؟ إجراء الاستصحاب، مو لأننا نعلم بأن هذا الشيء قد تنجس سابقا إجمالا. زين، نشك في تحقق التطهير، نستصحب بقاء النجاسة. فإذا الاستصحاب هو الذي دعانا إلى ترتيب آثار النجاسة على الأغراض والأشياء التي أدت إلى حصول الحرج النوعي. طيب، لو منعنا من جريان الاستصحاب لن يترتب الحرج النوعي. يعني لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في المقام، لماذا؟ لتوارد الحالتين. يعني هذا كان كذا، وردت عليه حالة ثانية، حالة ثالثة، حالة رابعة، ما يعني أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة غير متحدة، غير واحدة. اختلال ركن من أركان الاستصحاب مع اختلال ركن من أركان الاستصحاب ستكون النتيجة؟ أحسنتم، البناء على جريان أصالة الطهارة في الأشياء ومع جريانها لن يترتب الحرج النوعي. إذن تمامية الوجه المذكور قائمة على حصول الحرج النوعي، فإذا قررنا عدم وجود حرج نوعي لن يتم الوجه المذكور. صار واضح كلامي؟ ها هذا أمر قد يعمد إلى صياغة هذا الوجه التمسك بإطلاق لم يقم للمسلمين سوق، قد يعمد إلى صياغته بطريقة أخرى تساعد على قبوله والالتزام به، بأن يقال هكذا: إن البناء على عدم حجية قول ذي اليد والتعويل على إخباره يوجب اختلال النظام، وقد ثبت في الشريعة السمحة أن كل ما يوجب اختلال النظام ممنوع. انجي الآن دي كبرى، ها؟ لا ريب في أن عدم ترتيب أثر على قول ذي اليد موجب لحصول اختلال النظام لعدم وجود العلم التفصيلي في أمور كثيرة. خب، طريق إحرازها منوط بخبر ذي اليد. مثلا الذبائح مذبوحة على الطريقة الشرعية أو لا؟ إخبار ذي اليد. الأواني طاهرة أو نجسة؟ إخبار ذي اليد. الفرش طاهر أو نجس؟ إخبار ذي اليد. وهكذا. زين، عدم ترتيب الأثر على قول ذي اليد موجب لحصول اختلال النظام، وقد عرفت منعه شرعا فيثبت حجية قوله حذرا من اختلال النظام. صار واضح؟ طبعا النتيجة واحدة، لأن هذا يؤول في الحقيقة إلى حصول حرج نوعي. أيضا نفس الكلام، وهذا منشأه جريان الاستصحاب فلا تغفل. هذا التقريب أيضا مبني على ترتب اختلال النظام جراء عدم حجية قول ذي اليد، فلو أحرزنا عدم حصول الأثر المذكور، يعني عدم حصول اختلال النظام نتيجة عدم جريان الاستصحاب مثلا لاختلال بعض أركانه، كان ذلك مانعا من هذا التقرير، لأنه لن يكون هناك اختلال للنظام. إذن النتيجة أن التقريب الثاني، أن الدليل الثاني الذي ذكره المصنف بتقريبين ذكرناهما إليه لا مجال للاستناد إليه في مقام إثبات حجية قول ذي اليد. إذن عندنا يا شيخ شاكر الدليل الأول، وهو الدليل الأول في إثبات حجية قول ذي اليد، أحسنتم، السيرة العقلائية. انقب انجي الدليل الثالث الآن: من الأدلة التي يستند إليها في إثبات حجية قول ذي اليد لثبوت النجاسة التمسك بالنصوص الخاصة، وهي طوائف. الطائفة الأولى ما ذكره المصنف، وهي الأخبار الواردة في بيع الدهن المتنجس، والتي تضمنت الأمر بإعلام المشتري للبائع بإعلام البائع للمشتري خب بنجاسته زين حتى يستخدمه في خصوص الاستصباح. عندنا صحيحة معاوية التي ذكرها المصنف في المتن، وسائل الشيعة مجلد 17 باب 6 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 صفحة 98. محمد بن الحسن الطوسي عن حسب إسنادي عن حسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميتمي عن معاوية بن وهاب وغيره عن أبي عبد الله، الرواية لا كلام في سندها، عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال بعه وبينه لمن اشترى ليستصبح به، بعه وبينه لمن اشترى ليستصبح به. تقريب الاستدلال بها بأحد بيانين: بيان الأول إن الأمر بالإخبار منه، خب إن الأمر بالإخبار، إن الأمر من الإمام عليه السلام بالإخبار ببيان حالة الدهن وأنه متنجس كاشف عن وجود قبول عند المشتري وترتيب أثر على قول البائع. طيب زي، وإلا كان الأمر بلزوم الإخبار لهوية، يعني عندما يقول الإمام بعه وأخبره فالأمر بالإخبار شاهد صدق على أن المشتري يقبل قول البائع ويرتب عليه أثرا، وإلا يكون الأمر بإخباره لغوية. ده التقريب الأول. البيان الثاني أن يقال هكذا، إذن بعبارة ثانية: لولا أن المشتري يرتب أثرا على ما يخبر به البائع لم يكن معنى لأن يأمره الإمام عليه السلام بالإخبار. هذا يدل الأمر على حجية قول خبر ذي اليد فيثبت المطلوب. البيان الثاني: إن الظاهر من قول الإمام عليه السلام يستصبح به الإشارة إلى أن حجية قول البائع فيما يخبر به مما هو تحت يده من الأمور المسلمة عند المشتري مفروغ عنها، وأن المشتري يجري على وفق ما يخبر به البائع، ولذا أمره الإمام عليه السلام أن يخبره بذلك. إذن النتيجة ترتيب الأثار، واضح. لكن كلا البيانين يمكن الإشكال عليهما. أما البيان الأول فنقول من المحتمل جدا أن يكون الموجب للإخبار هو إفراغ ذمة البائع لما قال له الإمام عليه السلام بعه وأخبر، الإمام يريد أن يفرغ ذمة البائع ليخرج عن عهدة التكليف بالنسبة للمشتري، فبناء على هذا لن يكون الإخبار لغويا، لأن الإخبار سيكون لغاية وسيكون لثمرة أخرى غير هذا الأمر، فبالتالي لو لم يرتب المشتري أثرا على قول البائع لا يكون إخبار البائع دالا على حجية قوله، لأن من المحتمل أن يكون منشأ الإخبار هو إبراء ذمته، الخروج من عهدة التكليف وما شابه. طيب، أما الثاني البيان الثاني فإنما يصح لو كان مفاد الصحيح الحجية التعبدية، يعني أن الإمام عليه السلام قال بعه وأخبره ليستصبح به، أن دي قضية حجية تعبدية، زين، بحيث أن المشتري ملزوم أن يقبل بما يقوله له البائع، مع أن الظاهر لا، الظاهر أن المقام جاري على وفق السيرة العقلائية ليس إلا. طيب كيف تعالجون قضية أن المشتري يتعاطى مع إخبار البائع أنه أمر مسلم مفروغ عن؟ قلت مفروغية قبول المشتري لما يقوله البائع مستفادة من قول الإمام عليه السلام ليستصبح به، يعني لا يوجد عندنا إطلاق في الصحيح يفيد قبول المشتري بقول البائع مطلقا، لا، يحتمل أن قبول المشتري بقول البائع عائد إلى اطمئنان المشتري للبائع، ومع كون الأمر كذلك تكون الرواية أجنبية. النتيجة المستفاد من هذه الروايات، الطائفة التي تضمنت عملية الأمر ببيع الدهن المتنجس والإخبار، لزوم إخبار البائع بحال الدهن، ولا دلالة لها على لزوم ترتيب المشتري أثرا على إخبار البائع حتى يصح الاستدلال بها على المدعى، لا بد من كونها في مقام بيان لزوم ترتيب المشتري أثرا على ما يقوله البائع، ما لم يكن الأمر كذلك لا يترتب أثار. هذا ما يتصور في المقام. أولا
يتصور أن أخبار البائع للمشتري بحالة سلبية في البضاعة يوجب أثر عند المشتري،
يعني مدعاة إلى تصديق قصده،
زين، وإيجاب أثر. بعكس لو كان الأخبار بالطهارة أو بشيء زائد على البضاعة بتمامية البضاعة،
بس يمكن أن يقال أيضا بأنه عندما باعه للاستصباح ما أنقص قيمته بالنسبة للدهن الذي يستصبح به، فيكون نفس السعر لبقية الزيوت الأخرى، فما يجي الكلام اللي تتفضلوا به. على أيضا من النصوص التي يستند إليها في المقام موثقة ابن بكير المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من مجلدات الوسائل باب 47 من أبواب النجاسات الحديث الثالث صفحة 488. عبد الله بن جعفر حميري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، افترض لكونه نجسا، قال لا يعلم، قلت فإن أعلم؟ قال يعيد. تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال فقرتين فيها. الفقرة الأولى قوله لا يعلم، فإن النهي عن الإعلام والإخبار يعود لترتيب الأثر عليه، لأنه لو أعلم سيرتب أثرا على ذلك، ولأنه يرتب أثرا على إخباره قال له الإمام لا تخبر، فيثبت الحجية. إذن يفيد وجوب القبول بخبر المخبر وهو صاحب اليد فتثبت الحجية. الفقرة الثانية قوله عليه السلام يعيد، الأمر بلزوم الإعادة راجع إلى أنه لما أخبره أن الثوب الذي قد صلى فيه لا يصلى فيه وجب عليه القبول بإخباره، وبالتالي لزمته إعادة الصلاة. فيدل الأمر على ترتب الأثر على قول ذي اليد، وهذا هو المطلوب. السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن كلا التقريبين، قال التقريبان لا يصلحان للدلالة على المدعى. أما التقريب الأول فإن النهي عن الإعلام ليست غايته ترتيب الأثر على قول ذي اليد حتى يكون موثق عبد الله بن بكير دالا على حجية خبر ذي اليد، لا. يقول السيد الشهيد من الممكن أن يكون منشأ النهي راجع إلى رفع توهم الوجوب، لأن المكلف قد يتوهم وجوب الإعلام، عدل لولا؟ فالإمام يقول له لا يجب عليك الإعلام، بس عوضا عن أن يقول لا يجب عليك الإعلام قال لا تعلم، لا تعلم ترجع إلى أن الإعلام ليس واجبا، فغايته نفي وجوب الإعلام. طيب، فإذا كان نفي وجوب الإعلام تخلصا من محذور التسبيب سوف يكون النهي حينئذ ناظر إلى هذا المعنى ولا دلالة فيه على حجية قول ذي اليد، لأنه بصدد بيان عدم وجوب الإعلام. طيب، أما بالنسبة للثاني وهو قوله زين يعيد، فعندنا احتمالان في السؤال، أفأعلم؟ فلو أعلم، فإن أعلم هني عندنا احتمالان، احتمال أن يكون سؤاله عن حجية قول ذي اليد، فإن أعلم هل يكون قوله حجة أو لا، واحتمال ثاني أن يكون سؤاله عن إجزاء الصلاة التي أديت في الثوب الذي لا يصلى فيه جهلا بالنجاسة. إذا بنينا على الاحتمال الأول تم الدليل، أما لو بنينا على الاحتمال الثاني فلا دلالة للموثق على المدعى أصلا، لا أقل أن المقام مقام إجمال، لا نستطيع أن نرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، وبناء عليه لن يكون الموثق دالا على المطلوب أصلا. إذا خرجنا إلى الآن بنتيجة أن الطريق الذي يمكن الاعتماد عليه في إثبات حجية قول ذي اليد لكي ترتب آثار النجاسة منحصر في السيرة العقلائية والمتشرعية، أما النصوص بقسميها كما سمعت فللمناقشة في دلالتها على المطلوب مجال، إن شاء الله واضح. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي، إلى أن من وسائل إثبات النجاسة شهادة العادلين التي نعبر عنها بالبينة، ومن وسائل إثبات النجاسة خبر الثقة في الموضوعات زين مطلقا. يقول المصنف لكننا بما سنتعرض إليهما في كتاب الصلاة في مسألة دخول الوقت، لذا نحيل الحديث عنهما وعن حجيتهما إلى كتاب الصلاة إذا تعرضنا الحديث عن وسائل إثبات دخول الوقت، إن شاء الله واضح كلامي. الفرع الأخير الذي يتعرض إليه المصنف في المقام وهو هل تحتاج الطهارة إلى إثبات ووسائل إثبات كما أن النجاسة تحتاج إلى إثبات ووسائل إثبات؟ يقول لا، لا تحتاج لذلك. لماذا؟ لأنه عند الشك في الطهارة سوف تجري قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة إنما شرعت من أجل التوسع والامتنان والتخفيف على المكلفين، ففي كل مورد شككنا أجرينا قاعدة الطهارة. صار واضح؟ إذا لا نحتاج إلى ذكر وسائل لإثبات الطهارة. المصنف بعد ذلك ذكر أمرا وهو أشار إلى خلاف اثنين من أعلامنا في وسائل إثبات النجاسة، صاحب الحدائق وصاحب الجواهر، وهما طرفان قيل، فما بين صاحب الحدائق يضيق، صاحب الجواهر يوسع. تعال نلتفت. صاحب الحدائق حصر طرق ثبوت النجاسة في خصوص العلم الوجداني، فلو لم يحصل للمكلف علم وجداني بذلك لم تثبت النجاسة، واستند في ذلك إلى قاعدة الطهارة، إن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، فجعلت المانع من جريانها حصول العلم بالنجاسة، فما لم يحصل علم لا يمنع مانع من جريانها. وبعبارة أدق، صاحب الحدائق يرى أن قاعدة الطهارة تفيد حكما واقعيا وليس حكما ظاهريا. صار واضح؟ زين. ظاهر صاحب الحدائق هو هذا، أن قوله حتى تعلم الإشارة إلى الدلالة على الحكم الواقعي، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن العلم في المقام ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، وإنما هو مأخوذ على نحو الطريقية، يعني كل ما يوجب العلم سواء كان القطع واليقين أم كانت البينة أم كان خبر الثقة أم كان غير ذلك، فإذا ما أفاده في الحدائق لا يمكن المساعدة عليه. ومثل ذلك صاحب الجواهر، فبين صاحب الحدائق يضيق، صاحب الجواهر يوسع. ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يقول بأن وسائل إثبات النجاسة واسعة حتى تشمل مطلق الظن، مجرد الظن بثبوت النجاسة كافي لترتيب الأثار والبناء على ثبوتها، يعني متى ما حصل للمكلف ظن بالنجاسة رتب على ذلك الأثار، سواء كان الظن معتبرا أم كان ظنا مطلقا. أجاب عنه المصنف بأن صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه قد غفل عن أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما دام الظن لا يغني من الحق شيئا إذن لا معنى لأن يبحث بعد ذلك في حجيته. هذا تمام الكلام في وسائل إثبات النجاسة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى اعتبار الطهارة في الطهارة في صحة الصلاة، سواء طهارة اللباس أم طهارة البدن، وجملة من الأحكام المرتبطة بذلك يأتي عليها الكلام، والحمد لله.